إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا بكل خير وتدعو الجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 3 أيار عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أكرم أيوب. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل محمد إبراهيم، ويتناول المحطات التالية. تكنولوجيون من العراق والأمم المتحدة يناقشون مسائل فنية تتعلق بالتفتيش عن الأسلحة العراقية، ووزير الخارجية العراقي يجتمع اليوم مع الأمين العام للمنظمة الدولية. قائد في البحرية الأمريكية يؤكد أن القوة الجوية الأمريكية تستطيع تنفيذ غارات جوية في منطقة الخليج انطلاقا من البوارج والسفن البحرية الأمريكية. بارزاني يواصل زيارته لسوريا ويجتمع مع نائب الرئيس السوري. الاتحاد الأوروبي يضع حزب العمال الكردستاني ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية على قائمته للجماعات الإرهابية. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولة هذا اليوم لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها الزميل أياد الجيلاني وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعينا الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم الزميل محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، وسيتحدث اليوم الباحث العراقي علي عبد الأمير عن واقع الكتب والمكتبات في العراق، إضافة إلى متابعات فنية متميزة فتصفح عدد هذا اليوم. يدعوكم اليوم أيضا الزميل أياد الجيلاني إلى برنامج في دور الفكر والنشر، ويتضمن مقابلة مع الدكتور محمود عثمان حول كيفية تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء في منطقة كردستان العراق. مستمعينا الكرام، وضمن برامج الجمعة ستلتقون مع الزميل كامران قرداغي وحلقة معادة من برنامج عالم متحول. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة. مستمعينا الأعزاء، في نهاية هذا الاستعراض أحمل لكم أسمى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وانتظروا كل جديد منا على مدى ساعات بثنا اليومي، وابقوا معنا دائما.
أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهله بقراءة العناوين. القوات الإسرائيلية تشن هجوما على مدينة نابلس، والتوصل إلى اتفاق على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط هذا الصيف. رئيس إقليم كوسوفو يدلي بشهادته في محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق. تواصل العمليات ضد الإرهابيين في أفغانستان. الولايات المتحدة وروسيا تجريان مباحثات للحد من الأسلحة النووية، والأمم المتحدة تحذر من مخاطر العنف والإكراه والتقييدات الحكومية على استقلالية وسائل الإعلام. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم فيما يلي التفاصيل. شنت القوات الإسرائيلية اليوم هجوما على مدينة نابلس في الضفة الغربية وقتلت أحد رجال الشرطة الفلسطينية، كما قامت بهدم بناية مكونة من 3 طوابق. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أعاد التوغل في مدينة نابلس لتدمير البنية التحتية للإرهاب، إضافة إلى التوغل في قرية بديا القريبة من مدينة قلقيلية وقرية دورا القريبة من مدينة الخليل. وفي واشنطن اتفقت الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على تنظيم مؤتمر دولي حول أزمة الشرق الأوسط هذا الصيف، ولم يعلن عن موعد أو مكان عقد المؤتمر المذكور. وقد رحب الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالمؤتمر، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا عن عرفات إشارته إلى أن الشعب الفلسطيني على استعداد للدخول في مفاوضات شاملة لحل جميع القضايا بينه وبين الشعب الإسرائيلي. إلى هذا قام الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان رسميا بحل بعثة تقصي الحقائق التي كان مقررا لها إجراء التحقيقات في العملية العسكرية التي قامت بها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين الشهر الماضي. فبعد أن وافقت إسرائيل على استقبال البعثة، عادت ورفضت السماح لها بدخول المخيم. من ناحيتها أعلنت منظمة Human Rights Watch ومقرها في الولايات المتحدة أن الفريق التابع لها تمكن من توثيق وفاة 52 فلسطينيا خلال العملية العسكرية في جنين، وأن 22 منهم من المدنيين. وأضافت منظمة حقوق الإنسان هذه بأنها لم تجد دلائل تدعم الادعاءات الفلسطينية بارتكاب إسرائيل لمذبحة في جنين، لكن المنظمة أشارت إلى ارتكاب القوات الإسرائيلية لجرائم حرب في المخيم. وفي المحكمة الدولية لجرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي في هولندا، والمنعقدة لمحاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، أدلى رئيس إقليم كوسوفو إبراهيم روغوفا بشهادته، مشيرا إلى أن غالبية سكان الإقليم من الإثنية الألبانية سلبت منها الحقوق قبل الهجوم الوحشي عليها في عام 99 ب10 سنوات. وقال روغوفا بأن البرلمان الصربي حرم إقليم كوسوفو من حقه في الحكم الذاتي في شهر آذار من عام 89. هذا ومن المتوقع أن يخضع رئيس إقليم كوسوفو إلى الاستجواب من قبل الرئيس اليوغسلافي السابق الذي يقوم بتمثيل نفسه في هذه المحاكمة. وفي أفغانستان واصلت قوات التحالف الدولي هذا اليوم عملياتها ضد الإرهابيين من طالبان والقاعدة في المناطق الشرقية من البلاد. وصرح الناطق باسم القوات البحرية البريطانية بول هارادين بأنه تم نشر ما يقارب 1000 جندي في إقليمي خوست وباكتيا، مشيرا إلى مشاركة القوات البريطانية في هذه العمليات وإلى تعاونها مع بعض القوات الخاصة الأمريكية والقوات الأفغانية، إضافة إلى الدعم الجوي للطائرات الحربية الأمريكية. الناطق البريطاني ذكر أن الهدف الأساس للعمليات هو جمع المعلومات والتفتيش عن الكهوف والمخابئ التي استخدمت من قبل طالبان والقاعدة. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وافق في وقت متأخر من يوم أمس على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 2 مليون دولار لتجهيز وتدريب الجيش الوطني الأفغاني الجديد. وفي واشنطن يواصل اليوم وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف محادثاته مع نظيره الأمريكي كولين باول بهدف التوصل إلى اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة النووية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجانبين توصل إلى وضع الخطوط العريضة للاتفاقية، لافتا إلى بقاء عقبات يتوجب تخطيها. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه من غير المفيد تمكن إيفانوف إلى أنه من غير المؤكد تمكن إيفانوف وباول من إقرار الاتفاقية بشكل نهائي خلال هذه المباحثات، ويسعى المسؤولون الأمريكيون والروس إلى التوصل إلى اتفاقية يتم التوقيع عليها من قبل الرئيس جورج بوش والرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع القمة المقرر عقده في موسكو في 23 من الشهر الجاري. حذرت الأمم المتحدة من التهديدات التي تشكلها أعمال العنف والإكراه والتقييدات الحكومية على استقلالية وسائل الإعلام، وجاءت هذه التحذيرات في إعلان مشترك للأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين في المنظمة الدولية لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأشار الإعلان إلى أن المراسلين والناشرين يواجهون تهديدات متزايدة عن طريق أعمال الإرهاب وبضمنها التفجيرات والاغتيالات وعمليات الاختطاف. قدمت لكم مستمعي الكرام هذا العرض للأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر في براغ، شكرا على المتابعة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل محمد إبراهيم في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
مستمعي الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مع ملف العراق، وهو جولة يومية على أخبار تطورات عراقية اهتمت بها تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية، ومن بينها: تكنولوجيون من العراق والأمم المتحدة يناقشون مسائل فنية تتعلق بالتفتيش عن الأسلحة العراقية، ووزير الخارجية العراقي يجتمع اليوم مع الأمين العام للمنظمة الدولية. قائد في البحرية الأمريكية يؤكد أن القوة الجوية الأمريكية تستطيع تنفيذ غارات جوية في منطقة الخليج انطلاقا من البوارج والسفن البحرية الأمريكية. بارزاني يواصل زيارته لسوريا ويجتمع مع نائب الرئيس السوري، فيما أنقرة تعرب عن انزعاجها من اجتماعات عقدت في برلين بين قادة أكراد ومسؤولين أمريكيين. وخبير لبناني في الشؤون التركية يحلل هذا الموقف. الاتحاد الأوروبي يضع حزب العمال الكردستاني ومنظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة على قائمته للجماعات الإرهابية. وفي الملف محاور وموضوعات أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء أوردته من مقر الأمم المتحدة أن خبراء فنيين من العراق والمنظمة الدولية ناقشوا في اليوم الثاني من محادثات الوفد العراقي مع الأمم المتحدة قضايا ترتبط بنزع الأسلحة والتفتيش الدولي عنها. ومن المتوقع أن تعقد اليوم الجمعة الجلسة الثانية والختامية بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، حيث يؤمل أن يقدم المسؤول الدولي تقريرا عن محادثاته مع الوفد العراقي التي دامت 3 أيام إلى مجلس الأمن. وصرحت الناطقة باسم الأمم المتحدة ماريا أوكابي بأن رئيس فريق الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة العراقية هانز بليكس رأس وفد خبراء المنظمة الدولية، فيما قاد الوفد العراقي الذي ضم خبراء في الأسلحة الكيماوية كل من المستشارين جعفر ضياء جعفر والفريق أمير السعدي. وسبق للحديث أن صرح بأن انطلاقة المحادثات يوم الأربعاء كانت جيدة، لكن العراق لا زال يضغط من أجل توسيع جدول المحادثات لتشمل قضايا أخرى تتجاوز مسألة التفتيش عن الأسلحة من قبيل التهديدات الأمريكية بإطاحة نظام الرئيس صدام حسين. فيما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي عراقي أن الفريق العراقي المفاوض يسعى من أجل التوصل إلى اتفاق شامل مع الأمم المتحدة، ورأى أن هناك حاجة لجولة أخرى من المحادثات بين الجانبين. وكالة رويترز أفادت نقلا عن مسؤولين في الأمم المتحدة بأن خبراء أسلحة عراقيين ناقشوا يوم أمس الخميس احتمالات القيام بعمليات تفتيش عن الأسلحة في العراق، ومن غير المتوقع تحقيق انفراج محدد، ولكن دبلوماسيين وصفوا المحادثات بأنها جادة في التركيز على القضايا الأساسية التي أبقت عقوبات الأمم المتحدة على العراق منذ غزوه الكويت في شهر آب عام 1990. ووصل مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة إلى العراق لأول مرة بعد حرب الخليج عام 1991، وقضوا 7 سنوات يفتشون عن أسلحة الدمار الشامل. وقد غادر المفتشون قبل أن تقصف الولايات المتحدة وبريطانيا العراق في شهر كانون الأول عام 1998 لمعاقبة بغداد على عدم تعاونها مع المفتشين، ولم يسمح لهم بالعودة منذ ذلك الوقت. ويقول العراق إنه امتثل لطلبات وشروط الأمم المتحدة. هذا وقد بدأت المحادثات يوم الأربعاء وتنتهي اليوم الجمعة عندما يعود كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة من واشنطن، حيث يحضر اجتماعا على مستوى عال بشأن السياسة في الشرق الأوسط. وسيستأنف المفاوضات مع الوفد العراقي الذي يرأسه ناجي صبري الحديثي وزير الخارجية العراقي. وصرح دبلوماسيون بأن العراق أثار يوم الأربعاء تساؤلات بشأن قرار أصدره مجلس الأمن في شهر كانون الأول عام 1999 يخفف العقوبات الاقتصادية فور عودة المفتشين، ولكن القرار 1284 لم يحدد أي العقوبات التي ستعلق بسبب الخلافات التي لم تحل بعد بين أعضاء المجلس. وقال كل من الحديثي ومحمد الدوري سفير العراق بالأمم المتحدة إنهم يريدون إثارة كل القضايا المعلقة، وهي منطقة الحظر الجوي التي تفرضها بريطانيا والولايات المتحدة، والتهديدات الأمريكية ضد بغداد، ورفع عقوبات الأمم المتحدة الصارمة. وعلى الرغم من ذلك، فإن قبول المفتشين قد يكون أفضل فرصة للعراق لوقف مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة. ولم تخفي إدارة بوش نيتها التحرك ضد الرئيس العراقي صدام حسين في مرحلة ما، قائلة إن من المحتمل أن العراق يكدس أسلحة خطيرة. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه المفاوضات ووفانا بالتقرير التالي.
يختتم الوزير ناجي صبري والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مباحثتهما اليوم بعد أن دامت هذه المباحثات لثلاثة أيام. ويلتقي وزير الخارجية العراقي ناجي صبري مع كوفي عنان اليوم للمرة الثالثة خلال هذه الجولة. ومن المعلوم أن المباحثات أمس الخميس كانت على مستوى الخبراء بسبب سفر الأمين العام إلى واشنطن للقاء الرئيس جورج بوش في أمور تتعلق بمسيرة السلام العربية الإسرائيلية. وقال دبلوماسي قريب من المباحثات لوكالة أنباء رويترز أن تشكيل الوفد العراقي يدل على جدية الحكومة العراقية هذه المرة. ويذكر أن الوفد العراقي يضم 14 مسؤول، كما يضم كل المسؤولين السابقين عن برنامج أسلحة الدمار الشامل. هذا وعقد دكتور بليكس رئيس لجنة الرصد والتحقق والتفتيش المعروفة باسم ألموفيك مع اللواء الركن أمير السعدي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية اجتماعا مطولا في إطار مباحثات الخبراء. وعلمت إذاعتنا من مصادر في الأمم المتحدة أن العراق يفكر في دعوة دكتور بليكس لزيارة العراق. واعتبرت هذه المصادر أن دعوة دكتور بليكس ستكون خطوة هامة على الطريق الصحيح، ولكن يجب أن يتبعها خطوات أخرى. ويسعى العراق لإقناع لجنة ألموفيك بنقل عبء مسؤولية الإثبات من العراق إلى لجان الأمم المتحدة، بمعنى أن لجنة ألموفيك هي التي يقع عليها عبء إثبات امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، بعد أن كان يقع على العراق عبء إثبات عدم امتلاكه للأسلحة الممنوعة. وسألت أوين بيوكانان المتحدث باسم لجنة أنموفيك عن رد فعل اللجنة على ذلك، فقال:
Well, the Security Council's resolutions are quite clear in the way the process should work. The process is that Iraq should provide declarations to the United Nations and that UNSCOM before us and now UNMOVIC has...
إن قرار مجلس الأمن واضح كل الوضوح ويحدد أن على العراق أن يقدم البيانات للأمم المتحدة، وأن وظيفة لجنة UNSCOM سابقا ولجنة UNMOVIC حاليا هي التأكد من صحة البيانات التي يقدمها العراق، والعراق يستطيع أن يفعل أكثر مما فعل في الماضي، مثل السماح للجان الأمم المتحدة بتوجيه الأسئلة واستجواب المسؤولين العراقيين الذين عملوا في برنامج أسلحة الدمار الشامل سابقا. كما يمكن للعراق أن يمد الأمم المتحدة بما تبقى من المستندات أو بقايا أجزاء الأسلحة المتبقية.
ونسبت وكالة رويترز للأنباء للوزير ناجي صبري والمندوب العراقي لدى الأمم المتحدة السفير محمد الدري قولهما إن العراق يريد أن يبحث قضايا هامة في هذه المباحثات، مثل حراسة الطائرات الأمريكية والبريطانية لمناطق حظر الطيران العراقي، وتهديد إدارة الرئيس جورج بوش باستخدام القوة العسكرية لتغيير نظام الحكم في بغداد. وكان العراق قد قدم للأمين العام كوفي عنان قائمة من الأسئلة حول هذا الشأن، وقام الأمين العام بتقديم هذه الأسئلة إلى الدول الخمس ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن. وسألت فريد ريكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن كان الأمين العام قد تلقى ردود على هذه الأسئلة، فأجاب:
No. To my knowledge, they did not. So it was really up to the council members then.
لا، حسب علمي لم ترد الدول الأعضاء في مجلس الأمن على طلب الأمين العام، والأمر يتوقف على رغبة كل دولة من الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن في فعل ما تراه مناسبا.
Members then to do whatever they thought appropriate.
فسألته إن كان من المفروض أن ترد الدول الأعضاء بشكل جماعي على هذه الأسئلة، فأجاب:
There was no specific guideline.
لم تكن هناك تعليمات محددة بهذا الشأن. العراق قدم الأسئلة إلى الأمين العام، والأمين العام بدوره قدم الأسئلة إلى مجلس الأمن.
Iraq presented the questions. The Secretary General relayed the questions to the Council.
وعلمت إذاعتنا من مصادر أوروبية في مجلس الأمن قريبة من هذه المفاوضات أن الدول الغربية أجابت الأمين العام بأنه ليس من اختصاص المجلس الرد على هذه الأسئلة. ولم يستبعد الدبلوماسي أن يكون الرد الروسي والرد الصيني اختلف عن ذلك. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
نقل تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء عن جنرال أمريكي كبير أن بإمكان القوة الجوية الأمريكية القيام بحملة جوية مباشرة في منطقة الخليج انطلاقا من مركز فيرتشل للعمليات الجوية المتمركز على السفن في حال رفضت السعودية استخدام أراضيها. وقال الجنرال جون جامبرز أن القوة الجوية الأمريكية تقوم بإعداد منشآت في المنطقة تكون بمثابة قواعد خلفية لمركز العمليات الجوية الأمريكية في المملكة العربية السعودية. التقرير أشار إلى أن الجيش الأمريكي يعيد النظر في عملياته المحتملة في الخليج بعد ازدياد معارضة السعودية استخدام أراضيها في شن غارات جوية على العراق أو أفغانستان. القائد الأمريكي أكد أن لدى الجيش الأمريكي خيارات أخرى لأداء مهماته في المنطقة، لافتا إلى أن القوتين البحرية والجوية الأمريكية تمرنتا على القيام بعمليات مشتركة تنطلق من البحر. على صعيد ذي صلة، استبعد ضابط بحرية فرنسي كبير أن تشارك حاملة الطائرات الفرنسية تشارلز دي غالي في أي عمل عسكري أمريكي ضد العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن القائد البحري الفرنسي فرانسيس كلوزيل أن بلاده لا تزال تعارض أي عمل عسكري ضد بغداد، واستبعد حصول تغير في هذا الموقف. في العاصمة السورية دمشق، يواصل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني زيارته لسوريا ولقاءاته مع كبار المسؤولين فيها، فقد استقبله يوم أمس نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام على أمل أن يجتمع غدا مع الرئيس بشار الأسد. المزيد من التفصيلات من رزوق الغاوي.
يزور دمشق الآن وللمرة الثانية في غضون 20 يوما رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني لإجراء محادثات في دمشق تتناول الوضع العام في المنطقة والشأن العراقي عموما والعلاقة التي تربط بين سوريا والفصائل العراقية الكردية بشكل خاص. في هذا السياق اجتمع البرزاني مساء أمس مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام وبحث معه في الوضع الراهن في المنطقة واحتمالات تطوره. وقال الناطق السوري ان وجهات النظر كانت متفقة على ضرورة رفع المعاناة عن الشعب العراقي ومنع تعرضه لأي اخطار. من جانبها قالت مصادر كردية مقربة من البرزاني ان من المنتظر ان يجتمع الزعيم الكردي في وقت لاحق مع الرئيس السوري بشار الاسد. وتأتي محادثات البرزاني مع المسؤولين السوريين بعد وقت قصير من محادثات أجراها مع الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني في ألمانيا مؤخرا، وتتصل بمستقبل الأوضاع على الساحة العراقية. ورأت أوساط كردية أن زيارة البرزاني الحالية للعاصمة السورية تندرج في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين سوريا والفصائل العراقية الكردية، حيث يعتقد أن البرزاني يضع السوريين في صورة المحادثات التي أجراها مع الطالبان من جهة والمحادثات التي أجراها كل منهما مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين في الآونة الأخيرة. وكان كل من البرزاني والطالبان قد أجرى محادثات خلال الشهرين الماضيين مع المسؤولين السوريين تناولت في مجملها شؤونا تتصل بالمسألة العراقية والظروف المحيطة بالعراق. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وفي بيروت، ذكرت تقارير خبرية أن تركيا منزعجة من اجتماعات عقدها في برلين أخيرا الزعيمان الكرديان جلال طالباني ومسعود بارزاني بمشاركة مسؤولين أمريكيين. مراسلنا هناك علي الرماحي أعد تقريرا عن هذه الأنباء ضمنه حوارا قصيرا مع خبير لبناني في الشؤون التركية.
نقلت مصادر صحفية عربية عن أوساط عسكرية تركية عدم ارتياحها للقاءات التي جرت بين زعماء أكراد عراقيين ومسؤولين أمريكيين مؤخرا والتي وصفوها بالسرية. وقالت هذه المصادر أن هناك شكوكا لدى المسؤولين الأتراك من طبيعة هذه اللقاءات وما إذا كانت تمس الدور التركي في أي ترتيبات يجري الإعداد لها بشأن مستقبل العراق. إلا أن الباحث اللبناني الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين يرى أن سرية اللقاءات هدفها توجيه ضغط على النظام العراقي من جهة وأسبابه معروفة، وكذلك توجيه ضغط على الحكومة التركية من جهة أخرى بهدف كسر معارضتها للعمليات العسكرية المزمع تنفيذها في العراق مستقبلا.
يعني أنا لا أعتقد أن هناك صفقة أو مشروعا سريا بين أكراد شمال العراق والإدارة الأمريكية، لأن الأمور أولا مكشوفة بشكل كامل ولا يمكن لأي تحرك كردي أن يتم بمعزل أو بعيدا عن أنظار الدول المعنية بالشأن العراقي ومنها سوريا وإيران وفي مقدمها تركيا. ثانيا أنا أرى أن مثل هذه المحادثات التي أخذت طابع السرية هدفت إلى أن إلى شيئين. أولا يعني محاولة ضغط على النظام العراقي في مرحلة استكمال أو إجراء مفاوضات متقطعة بين وزير الخارجية العراقي والأمين العام للأمم المتحدة. والناحية الثانية، الجميع يعلم أن تركيا بمدنيها وعسكريها وخصوصا عسكريها يعارضون تماما توجيه أي ضربة إلى العراق نظرا للأسباب المعروفة لدى الكثير وفي مقدمها الدولة الكردية. وبالتالي هذه المحادثات أيضا هي بمثابة ضغط بشكل أو بآخر على على أنقرة يعني في محاولة لتعديل موقفها في حال كان هناك اتخذ قرار لدى الإدارة الأمريكية لضرب العراق في الصيف أو في نهاية هذا العام. أعتقد هذه المحادثات السرية بين مزدوجين تقع في هذا السياق الذي ذكرته.
لكن مستر نور الدين يعني القيادات العسكرية التركية أذعنت رغم الإعلان عن معارضة الضربة العسكرية للعراق، هناك تسليم وتفاهم مع الجانب الأمريكي وتم ضمن على مراحل من المفاوضات التفاهم على دور تركي معين. هل تعتقد أن تركيا تخشى أن لا يكون لها الدور الأول في العمليات العسكرية وبالتالي لا تستطيع أخذ الثمن الذي طالبت به دائما في المنطقة؟
يعني ما من شك في أن أي محادثات كردية عراقية مع واشنطن بمعزل عن حضور أو مشاركة تركية بشكل أو بآخر يثير سخط وغضب أنقرة. ولهذا السبب فإن اتفاق واشنطن الشهير منذ عدة سنوات بين طالباني وبارزاني من جهة والإدارة الأمريكية من جهة ثانية لم يبصر النور، بل يمكن القول أن تركيا عرقلت مثل هذا الاتفاق وحاولت إعادة ما يسمى بعملية أنقرة التي كانت قد بدأت بعد حرب الخليج الثانية من أجل إبقاء تركيا هي يعني المحرك والمخطط لأي تحركات في شمال العراق وفي العراق بشكل عام. لكن وبالتالي أي محادثات كردية مع واشنطن بمعزل عن تركيا أعتقد لن يكتب لها النجاح، ولأن لسبب بسيط جدا أن أي حركة برية أمريكية في العراق إذا لم تنطلق من دول عربية فلابد من أن تنطلق من عبر تركيا، وأي دور فاعل للأتراك في شمال العراق لا يمكن أن يكون فاعلا إلا بتغطية وموافقة ودعم من الجيش التركي. أعتقد هذه المحادثات لن تؤدي إلى نتيجة وتهدف إلى الضغط على كل من بغداد من جهة وأنقرة من جهة ثانية.
يعني يقال ان مما يغذي المخاوف التركية من هذه المباحثات هو قيام الجانب الامريكي بتأهيل مطارات او مطار واحد رئيسي في كردستان العراق تهيئة للعمليات. هل تعتقد ان بالامكان الاستغناء عن الحدود التركية العراقية خلال مثل هذه العمليات؟
ابدا يعني ان هناك قواعد لحلف شمال الاطلسي في تركيا وكل الطلعات الجوية الامريكية البريطانية تنطلق من الأراضي التركية يعني في الجهة الشمالية، وأي عملية برية أو عسكرية ضد العراق تتطلب ما لا يقل عن 500,000 جندي، ومطار واحد في شمال العراق أكيد سيكون مطار صغير وبسيط ومتواضع، وأي حشد للقوات الكردية في شمال العراق لن يؤدي إلى أكثر من 50,000 مقاتل كردي. لكن في حالة النظام العراقي هذا الرقم غير قابل لأن يعني يؤدي إلى نتائج إيجابية. لذلك أي عملية برية أمريكية تحتل مهارات فعالة من الجيش التركي أو من جيوش دول عربية عبر الحدود الجنوبية من كان من الكويت أو السعودية، وفي هذا الإطار إذا كان هناك معارضة عربية أعتقد لا يبقى أمام أمريكا إلا تركيا، وبالتالي يعني تركيا مفتاح أساسي لنجاح أي عملية تدخل أمريكية في العراق.
يعني ما مدى أهمية وتأثير وجدية المعارضة العربية التي تتحدث عنها دكتور نور الدين خاصة بعد التحولات الأخيرة خلال الأيام الماضية وإعادة رسم خارطة جديدة للعلاقات والمصالح مع الأطراف العربية خاصة السعودية؟ ألا تعتقد أن الحدود السعودية بما للولايات المتحدة من قواعد السعودية تكون مؤهلة لمثل هذه العمليات ربما يتم الاستغناء عن ولو بعض الدور التركي في هذا المجال؟
يعني لنكن صريحين في هذا المجال، رغم كل الإشارات الإيجابية التي صدرت عن مؤتمر القمة العربية في بيروت وبوادر بعض المصالحات بين العراق من جهة والسعودية والكويت من جهة أخرى، يعني أنا لا أعتقد أن الأمور وصلت إلى حد معارضة كاملة للأنظمة العربية لضرب العراق، وأعتقد كان يمكن لهذه الضربة أن تستكمل في العراق بعد أفغانستان لو لم تتصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المرحلة أو المستوى الذي لا يمكن لأي عربي سواء في الشارع أو في الأنظمة أن يقبل بأن يضرب بلد عربي آخر، بغض النظر عما إذا كان العراق أو أي بلد آخر، في ظل الضغط وفي ظل المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. أعتقد أن الدول العربية لا تعارض بشكل عملي ضرب العراق في حال تم هناك يعني بعض التقدم وعلى صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي، ولأعتقد يعني في المرحلة المقبلة ضرب العراق مرتبط بإحداث تقدم على جبهة الصراع العربي الإسرائيلي، وإذا لم يحدث مثل تقدم ملموس في هذا الشأن فسيبقى العراق بمنأى عن أي ضربة أمريكية وبمنأى عن أي تغطية عربية لمثل هذه الضربة.
دكتور محمد نور الدين، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
على الرغم من قرار بغداد تعليق صادراتها النفطية لمدة شهر كامل، إلا أن وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أفادت في تقرير لها من العاصمة العراقية بأن الشاحنات المحملة بالنفط تتدفق على البلدان المجاورة. وذكر التقرير أن قرار حظر تصدير النفط الخام العراقي الذي اتخذته الحكومة في 8 نيسان الماضي لم يطبق إلا على مواقع التصدير الخاضعة لإشراف برنامج النفط مقابل الغذاء، أي ميناءي جيهان التركي والبكر العراقي اللذين يصدر العراق عبرهما 2,800,000 برميل يوميا، وتخصص عائداتهما لتمويل البرنامج الإنساني الذي تديره الأمم المتحدة. وما زال العراق يصدر 750,000 برميل يوميا خلال طرق برية في تركيا وسوريا والأردن ودول الخليج. ومع قرب انتهاء الشهر الذي حدده العراق لوقف صادراته النفطية، لا يعرف ما إذا سيمدد العمل بالقرار أم أن بغداد ستستأنف ضخها للنفط. وأشارت الوكالة إلى أن العراق بحاجة ماسة لعائدات نفطه في تمويل الحساب الذي ينفق على برنامج النفط مقابل الغذاء. نقلت وكالة الأنباء التشيكية عن مسؤول أمريكي سابق أن على الولايات المتحدة وجمهورية تشيكيا التصرف بعناية أكثر في كشف المعلومات عن قضية اجتماع محمد عطا مع دبلوماسي عراقي في براغ. ورأى ديفيد ماك المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي ونائب مركز واشنطن للشرق الأوسط أن من الضروري التعاطي مع قضايا من هذا النوع بكثير من الحذر والعناية، بحيث تقتصر على الخبراء الحكوميين ويجب ألا يتم التداول فيها عبر وسائل الإعلام. يذكر أن تقارير غير مؤكدة أفادت بأن المصري محمد عطا زار براغ أكثر من مرة واجتمع مع رجل مخابرات عراقي يعمل في السفارة العراقية في العاصمة التشيكية. في تقرير لها من بروكسل، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الاتحاد الأوروبي وضع الميليشيا الكردية المتمردة والتي تعمل ضد تركيا وتلك الموجودة في العراق وتقاتل الحكومة الإيرانية على قائمته للمنظمات الإرهابية. ونقل التقرير عن مصادر دبلوماسية أوروبية أن 11 جماعة وشخصية أضيفت للقائمة الأوروبية بينها حزب العمال الكردستاني ومنظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة. وتعتبر الخطوة إجراء مشجعا لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنها تعبر من جانب آخر عن تحذير أوروبي لحزب العمال الكردستاني الذي له قواعد في المناطق الكردية من شمال العراق. تبدأ في القاهرة غدا السبت أعمال مجلس الوحدة الاقتصادية لبحث إنشاء منطقة حرة بين مصر وسوريا والعراق وليبيا. التفصيلات من أحمد رجب.
يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية اجتماعا صباح غد السبت ليبحث البروتوكول التنفيذي لإعلان مراحل تطبيق السوق العربية بين سوريا والعراق وليبيا ومصر، والذي تم توقيعه في بغداد في العام الماضي. وصرح أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية الدكتور أحمد يويلي بأن الدول العربية الأربع وافقت على تحرير التبادل التجاري فيما بينها عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل والسريع الآن، وجميع السلع المتبادلة بين الدول الأطراف ذات المنشأ الوطني، حيث لا يجوز فرض أي رسوم جمركية جديدة أو رسوم أو ضرائب أخرى بعد دخول البروتوكول حيز التنفيذ. وأضاف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أنه تمت الموافقة على معاملة السلع المتبادلة التي منشأها إحدى الدول العربية الأطراف في هذا البروتوكول معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها، وكذلك تحرير جميع السلع المتبادلة التي منشأها إحدى الدول الأطراف من جميع القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في الدول الأطراف على أن تعتبر قواعد المنشأ العربية المعتمدة حاليا أو مستقبلا هي القواعد الواجبة التطبيق في إطار العمليات التجارية. وأشار الأمين العام إلى أن أحكام هذا البروتوكول لا تسري على السلع والمنتجات والمواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية المعمول بها في الدول الأطراف. وقال الدكتور جويلي أن العراق ومصر وسوريا وليبيا اتفقوا على الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية بينهم ذات المنشأ الوطني وتوحيد التشريعات والأنظمة الجمركية بالدول العربية الأربع. وقد وصفت مصادر المجلس اجتماع الغد بأنه سيكون اجتماعا مهما. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.com. www.ORG أكرر www.IRAQHURR.ORG.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد العرض ويقدمه الزميل أياد الجيلاني وتشاركه القراءة زينب هادي.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل. أعدها لكم اليوم أياد الجيلاني ويقدمها صحبة الزميلة زينب هادي. يشاركنا في الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في كل من بيروت وعمان والقاهرة. وهذه أولا أهم العناوين.
في الحياة اللندنية وجدنا العناوين التالية: بدء الحوار بين العراق وخبراء أنموفيك والقرار 1284 في محادثات نيويورك.
أنقرة قلقة من الحوار السري بين واشنطن وأكراد العراق.
أمريكا تعلق آمالا كبيرة على قبول العراق عودة المفتشين، ومحادثات نيويورك بين صبري وأنان تستأنف اليوم.
اختتام ندوة دولية حول مشروعية استمرار الحظر على العراق، وخبراء قانونيون يطالبون برفع الحصار ومقاضاة واشنطن ولندن.
بحسب واشنطن، سوء الإدارة وراء وقف الدعم لتلفزيون المؤتمر الوطني العراقي.
صحيفة أمريكية تقول 300 مليون دولار جناها العراق من رسم على مبيعات نفطه.
بغداد تعلن مقتل عراقي وجرح 3 في غارة غربية.
وفي الشرق الأوسط اللندنية، نائب وزير الدفاع الأمريكي يعلن: لست صقرا، لكننا جاهزون للرد عسكريا على أي عمل من صدام.
بغداد ترى في التطورات الفلسطينية دعما لموقفها في المفاوضات مع الأمم المتحدة.
صدام يتحدث عن سيرته الذاتية في روايته الجديدة رجال ومدينة.
وأخيرا العناوين في الزمان اللندنية: واشنطن نأمل أن تبلغ بغداد الأمم المتحدة بموافقتها على عودة المفتشين.
مسؤول أمريكي يصرح: لا دليل على لقاء عطا بمسؤول عراقي.
بغداد تعلن عن مقتل 5 عراقيين في غارة أمريكية.
وقبل أن ننتقل إلى عرض لمقالات الرأي، هذا مراسلنا في عمان حازم بيضين في تقرير رصد فيه الشأن العراقي في الصحافة الأسبوعية الأردنية.
احتجبت الصحف اليومية الأردنية عن الصدور اليوم احتفالا بعيد العمال، لكن أسبوعية البلاد نشرت دراسة عن الانتخابات النيابية المقبلة، قالت فيها نقلا عن وزير سابق لم تسميه إن الحكومة تقوم الآن بمراقبة الجبهة العراقية وتطوراتها، وتحاول قدر الإمكان استشراف موعد الضربة الأمريكية المزمعة له رغم معارضة الأردن الدائمة لهذه الضربة. وتنقل البلاد عن الوزير أن الأنباء تشير إلى احتمال توجيه الضربة الأمريكية للعراق في موعد يترافق مع الانتخابات النيابية الأردنية، وهذا سيؤثر على مزاج الناخب الذي ستأخذه عواطفه للإدلاء بصوته نحو من يدعو لضرب المصالح الأمريكية من المرشحين لمجلس النواب. وهذه الشعارات بحسب الوزير يتفنن في حملها وترويجها الجماعات الإسلامية والأصوليون والمتشددون، وإذا صعد هؤلاء إلى مجلس النواب فإنه سيتعذر على الحكومة تمرير أي قانون، كما أنهم سيلغون عددا من القوانين المؤقتة صدرت في غياب المجلس النيابي واعتبرتها الأحزاب الإسلامية قوانين عرفية يجب إلغاؤها. وتقول أسبوعية الهلال على صدر صفحتها الأولى إن العراق ليس نظاما عاريا إذ يمتلك ميكانيزمات الدفاعات الموضوعية والذاتية. فعلى الصعيد الذاتي، بدأ الرئيس العراقي بتوحيد صفوف سنة العراق عبر عشائر شمر ودليم وعرب الرمادي وكندا، الذين بدورهم كثفوا اتصالاتهم مع أقاربهم المنتشرين في مناطق الخليج العربي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وننتقل بكم الآن أعزائنا المستمعين إلى بيروت مع مراسلنا علي الرماحي والشأن العراقي في صحف لبنانية.
صحيفة السفير اللبنانية نشرت لرئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص قوله أن الولايات المتحدة تهدد العراق بحرب شعواء بذريعة أنه لم يلتزم قرار مجلس الأمن بإفادة مفتشين عن الأسلحة. وفي المقابل ترفض إسرائيل صراحة قرارا من مجلس الأمن قضى بإنشاء فريق لتقصي الحقائق حول مجزرة جنين. وتساءل الحص كيف يجوز لإسرائيل ما لا يجوز للعراق. السفير أبدت اعتقادها في مجال آخر أن المفاوضات بين العراق والأمم المتحدة انتقلت إلى الأمور التقنية باجتماع الخبراء بين الجانبين، رغم أن الجانب العراقي يصر على أنه يبحث في سلة أمور تتعلق بالعلاقة بين المنظمة الدولية والعراق وليس فقط عودة المفتشين حسب السفير. صحيفة النهار قالت أن الولايات المتحدة لا تبدو متفائلة بالمحادثات بين وزير الخارجية العراقي والأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما بدا من تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية الذي قال أن واشنطن لا تعلق آمالا كبيرة على المحادثات، وأن الإدارة الأمريكية ليست في وضع يجعلها تحبس أنفاسها لسماع العراقيين يقولون أخيرا أنهم موافقون على عودة المفتشين، حسب الناطق باسم الخارجية الأمريكية. علي الرماحي، بيروت.
وأخيرا ننتقل بكم إلى القاهرة، حيث رصد مراسلنا أحمد رجب الشؤون العراقية الواردة في الصحافة المصرية.
نشر الكاتب المصري المعروف وجيه أبو ذكري مقالا في صحيفة الأخبار الصادرة اليوم تحت عنوان إسرائيل تقود أمريكا لضرب العراق، وقال فيه أن إسرائيل تهدف إلى قيام واشنطن بضرب العراق ضربة مؤلمة وعميقة لوجودها وبالذات قوتها الصاروخية التي تهدد إسرائيل على حد تعبيره. وأضاف لقد قامت إسرائيل بدفع الأمريكان إلى الدول العربية للترويج لفكرة ضرب العراق، وأن ضرب تغيير نظام صدام حسين سيكون لصالح العراق والعرب. وقال وجيه أبو ذكري لقد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل وضع الخطوط العريضة لضرب العراق ضربات جدية، واستطرد بقوله الأكيد أن الولايات المتحدة مهدت تمهيدا قويا سواء عسكريا أو سياسيا لضرب العراق ضربة عميقة، وأعلنت واشنطن حالة التأهب القصوى في قواعدها بالخليج العربي وتركيا واستعدت تماما لتوجيه ضربة قاسمة للعراق. واختتم بقوله السؤال الهام متى سيحدث هذا، ربما اليوم وربما غدا، ولكن عند بوش وشارون الخبر الأكيد على حد تعبيره. وفي صحيفة الوفد كتب جمال يونس فوجئت في الأسبوع قبل الماضي بحضور ملحق التجاري الصيني في مصر حفل افتتاح معرض المنتجات المصرية بالعراق، وأضاف إنهم كغيرهم من الألمان والفرنسيين والأتراك والكوريين الذين يجوبون السوق العراقية طولا وعرضا لتسويق منتجاتهم في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، رغم أن بعض هذه الدول شاركت ولا تزال في ضرب العراق وفرض العقوبات عليه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وننتقل بكم الآن أعزائنا المستمعين إلى مقالات الرأي، فلقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا افتتاحيا جاء فيه البوادر الإيجابية في موقف الإدارة الأمريكية من طروحات ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز لسلام شرق أوسطي يرتكز على مقررات الشرعية الدولية ويلبي التطلع الفلسطيني لدولة مستقلة قابلة للحياة، تشجع وإن بحذر على المضي قدما في سياسة التحاور مع واشنطن على تسوية تفاوضية لمعظم القضايا العالقة في المنطقة وفي مقدمتها الحالة العراقية. من هنا أهمية تجاوب بغداد مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومناقشة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق. ولعله من المفيد أن تأخذ بغداد في حسابها الرفض الإسرائيلي المريب لاستقبال لجنة دولية لتقصي الحقائق في مجزرة مخيم جنين، إذ خلافا لأمر إسرائيل من المفترض أنه ليس لدى العراق ما يخشاه ليخفيه عن أنظار الأسرة الدولية، إلا أن العبرة الأساسية من تجاوب العراق مع رغبات مجلس الأمن الأمر الذي تلوح بوادره مع وصول الوفد العراقي الرسمي إلى نيويورك مقارنا بالرفض الإسرائيلي المطلق لتوصياته وقراراته، تبقى في تأكيده للعديد من العواصم الغربية مصداقية الشكوى العربية من ازدواجية المعايير في عالم اليوم. وفي ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة يكتسي التجاوب العراقي مع الأسرة الدولية أهمية استثنائية، كون بغداد تتحاور مع مجلس الأمن مدعومة بأوسع تأييد عربي ممكن لمطالبتها برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية، وهو تأييد تجلى بوضوح في قمة بيروت العربية أواخر آذار الماضي. لا جدال في حق العراق أن يسعى لوضع عودة المفتشين في إطار يحفظ سيادته ويمهد لإلغاء كامل للعقوبات الدولية، ولا جدال أيضا في مطالبته بتحديد جدول زمني واضح لمهمتهم، ولكن بقدر ما تترجم الإيجابية العراقية إلى عملية إحباط للتهديدات باللجوء إلى القوة في حال عرقلة عودة المفتشين، يكون العراق قد لعب بمهارة ورقة دبلوماسية سيجني منها مكاسب عدة، في مقدمتها التسريع في تخفيف الأعباء المعيشية التي تحمل العراقيون منها فوق طاقتهم، والتي يهدد استمرارها بالتحول باضطراد إلى عبء مستقبلي على البلاد.
وفي صحيفة الراية القطرية صدر اليوم مقال رأي للكاتب فاروق يوسف بعنوان تهديد أمريكي بالإطاحة يقابله عناد عراقي، يقول فيه لا مجال للحديث عن تقارب إيجابي في وجهات النظر بين العراق والأمم المتحدة، فالعلاقة بينهما اليوم هي في حقيقتها أسوأ مما كانت عليه في أي وقت مضى، على الرغم من الابتسامات التي يتبادلها الأمين العام كوفي أنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صبري كلما التقيا، وعلى الرغم من لا توتر شبيه بالتوترات السابقة على السطح، لكن إذا قلنا إن الأمور تقاس بنتائجها فإن أي فشل في مفاوضات اليوم ستكون نتائجها مختلفة عن أي فشل سابق، فهناك من ينتظر هذا الفشل ليتخذه ذريعة للإجهاز على العراق، وهناك من يهمه أن تصل الأمم المتحدة إلى طريق مسدود في حوارها مع العراق لتعلن إخفاقها في حل العقدة بالطرق السلمية. العراق من جهته يرغب في مناقشة نظام العقوبات المفروض عليه بصرامة منذ بداية العقد الماضي كوحدة واحدة وعدم تجزئته إلى مراحل، أما الأمم المتحدة فليس لديها في حوارها سوى فقرة واحدة، عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل إلى سابق عملها. العراق يقصد الذهاب بالحوار إلى نتائج إيجابية تكون بمثابة مكافأة لما قدمه من أجل تنفيذ الجزء الأعظم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فيما تصر الأمم المتحدة على البرهنة على أن العصيان العراقي والذي يمتد على ما يقارب 5 سنوات منذ أن طرد العراق آخر فرق التفتيش عام 1998 لم ينتج عنه سوى هدر للوقت لا معنى له. وليس خافيا على أحد مقدار الحيف الذي يشعر به العراق إزاء عدم اكتراث الأمم المتحدة بالزمن المضني والعصيب الذي مر به طوال سنوات الحصار. ويمضي فاروق يوسف في مقاله إلى أن لا غرابة في كون أهل الحكم في العراق لا يبدون مرونة مع المطالب الأممية، بالأخص ما يتعلق منها بعودة فرق التفتيش إلى سابق عملها في العراق، فهم على درجة من اليأس تجعلهم غير قادرين على رؤية نهاية للنفق المظلم، وهم اليوم فقدوا الثقة بإمكانية أن يتهاوى الحصار ويتلاشى تدريجيا، وهو ما راهنوا عليه طوال أكثر من 10 سنوات، غير أن النتائج العملية أثبتت بطلان رهانهم، وليس أمامهم سوى لعبة الوقت وانتظار مفاجأة قد تحدث لقلب المعادلات.